الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب لعن آكل الربا. عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله. قال: قلت: وكاتبه وشاهديه؟ قال: إنما نحدث بما سمعنا. عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. هذا الباب فيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحديث جابر رضي الله عنه، ففيه لعن آكل الربا والذي يؤكل الربا والكاتب والشاهدين. قال عبد الله بن مسعود: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا. آكل الربا يعني لعن آخذه الذي يأخذ الربا. قال: وإن لم يأكل منه، وإنما خص الأكل لأنه أعظم أنواع الانتفاع، كما قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. فقال: لعن الله آكل الربا، يعني الذي يأخذ الربا، ومؤكله، وفي الرواية الأخرى وموكله، ومؤكله وموكله يعني الذي يعطي الربا، الذي يعطي الربا لمن يأخذه وإن لم يأكل منه، فهذا يسمى مؤكل الربا. قال الإمام الخطابي رحمه الله: سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين آكل الربا وموكله، إذ كل لا يتوصل إلى أكله إلا بمعاونته ومشاركته إياه. يعني الذي يأكل الربا لا شك أنه يأكله بمعاونة موكل الربا، وموكل الربا لا شك أنه يتوصل إلى هذا بمعاونة آكل الربا، فهي عملية تعاونية بين الاثنين، فهما شريكان في الإثم كما كانا شريكين في الفعل، وإن كان أحدهما مغتبطا بفعله لما يستفضله من البيع، والآخر منهضما، يعني الذي يأكل الربا هذا منهضم، أخذ الربا هذا منهضم، وموكل الربا أي المعطي للربا فهذا هو المنهضم لحقه، أو الذي يأخذ الفضلة من حقه، لأنه في الربا واحد ظالم والآخر مظلوم، مع أن الظالم والمظلوم في هذه الحالة كليهما جميعا يستحقان الإثم، يستحقان الإثم. فلذلك قال: لعن آكل الربا، يعني الذي يأخذ الربا، وعبر عن الأخذ هنا بالأكل، وقال: لعن موكل الربا، يعني الذي يعطي الربا. فنهاه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الربا، ونهى عن إعطاء الربا. قال في رواية جابر: قال: وكاتبه، يعني الذي يكتب الربا أيضا لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهديه الذي يشهد على الربا أيضا لعنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا أيها الإخوة بخطر هذا الذنب العظيم الكبير، الذي لا شك أنه من أعظم الذنوب التي انتشرت في زماننا الآن. النبي ليس لعانا ولا طعانا ولا فحاشا ولا بذيا، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام لعن هذه الأصناف. ما كان من عادته أن يلعن، لكنه لعن هذه الأصناف الأربعة لأن هؤلاء يستحقون اللعن، لأن هؤلاء يستحقون اللعن. اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. فآكل الربا وموكل الربا وكاتب الربا وشاهدا الربا اللذان يشهدان على الربا هما في الإثم سواء. الإمام النووي رحمه الله يقول في شرحه، يقول: وهذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين، تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. فهذا من باب الإعانة على الباطل، يعني الكاتب ماذا يعني عليه؟ هل هو أكل الربا أو أوكله؟ لا، هو كتب الربا فقط، هذا في الإثم سواء، كأنه أكل الربا الكاتب. ذلك بعض الناس يقول أنا بشتغل مدخل بيانات في البنك فقط، مدخل بيانات، هذا كاتب كتابة بأي وسيلة تكون، سواء بقلم أو عن طريق كمبيوتر أو توثيق، والشاهد كذلك، واحد يشهد على الربا، يشهد على المعاملة، ليس له حظ لا في أكل الربا ولا أنه موكل الربا، إنما شهد فقط، هم في الإثم سواء. الذي الآن في زماننا من يكفل الذي يأخذ القرض الربوي، بقول أنا بكفله بس، كفيل أنا مالي دخل، هو اللي أكل، لكن أنا كفيل بكفله، أيضا هم في الإثم سواء، لأنه عاونه. وقد صدرت أيها الإخوة الفتاوى من كبار العلماء في زماننا، لأنه كانت قديما الربا بين أفراد، الربا بين أفراد، واحد يعطي الربا والآخر يأخذ الربا وهكذا بين أفراد. أما الآن الربا مؤسسات، هناك مؤسسة قائمة كاملة مؤسسة على الربا، بنك بأكمله يقوم على الربا. فقرر العلماء وأفتوا في زماننا أن الذي يعمل في هذه البنوك الربوية أنه شريك لصاحبها في الإثم، بل نص بعضهم بالنص قال ولو كان يعمل فيها حارسا ليليا، ولو يعمل حارس ليلي بالليل على بنك ربوي فهذا يدخل هم في الإثم سواء. طبعا لماذا الكاتب ولماذا الشاهد؟ يقولون هذه قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة تدل عليها نصوص كثيرة، وهي تحريم الإعانة على الباطل. الذي يشهد على الربا هذا أصلا ما اكتسب شيئا، ما أخذ شيئا ولا أعطى شيئا، شهد فقط. لماذا هو والذي يأكل الربا سواء في الإثم؟ لماذا؟ للقاعدة العظيمة تحريم الإعانة على الباطل، وهذا معنى ما جاء في قول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا التحريم طبعا تحت هذه الآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تدخل الآلاف من المسائل، آلاف المسائل الشرعية وآلاف المسائل من الأحكام تدخل تحت ولا تعاون على الإثم والعدوان. يعني واحد لا يعمل في البنك الربوي إنما هو مقاول بنى البنك، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واحد بلط للبنك أيضا، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واحد كهربائي فمد الكهرباء للبنك، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كل هذا يدخل في قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن لم يكن يوجد نص في البناء ونص في الكهرباء ونص في التمديدات الداخلية للبنك، إنما هو من باب التعاون على الإثم والعدوان، لأنه مؤسسة أصلا قائمة، لأنه مؤسسة أصلا قائمة على المعنى الربوي، الربا، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويدخل فيه أيها الإخوة آلاف كذلك المسائل تتعلق بمسائل أخرى غير البنوك. يعني واحد الآن يريد أن يبني مكانا للهو والمجون والحرام والفجور، وهو يعلم ذلك، يعلم هذا المكان معد للغناء والرقص، هل يجوز أن يبنيه؟ حرام، ولا تعاون على الإثم والعدوان. واحد يعلم أنه تمديدات كهربائية، يعلم أنه هذا المكان معد لهذا الأمر، ولا تعاون على الإثم والعدوان. فيدخل في ذلك الآلاف من المسائل. طبعا لماذا أيها الإخوة هذا اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت لمسألة يعني يظنها البعض أنه خلاص أمر سهل وهين، يعني أنا أعطيت ألفا فقلت أرجعها 1200، لماذا هذا اللعن؟ طبعا الربا أيها الإخوة أمر خطير جدا على النفس وعلى المجتمع، ليس فقط على النفس، على المجتمع كله الربا أمر خطير جدا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الذي يسبح في نهر الدم، الذي يسبح في نهر الدم، قال من هذا يا جبريل؟ يسبح في نهر دم، من هذا؟ قال هذا آكل الربا، هذا آكل الربا. وعد الربا من المهلكات التي تهلك الأمة وتهلك الأفراد، اجتنبوا السبع الموبقات، الموبقات المهلكات. قال وما هن؟ فقال من ضمنها قال وأكل الربا، وأكل الربا. بل وذكر الله عز وجل أن الربا يمحق في القرآن، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يذهبه وينقصه ويهلكه، وهذه كلها من معاني المحق. وقال بعض العلماء إن الله ذكر لآكل الربا خمسا من العقوبات في كتابه الكريم، فقال الأولى أنه يتخبط، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، والثانية المحق فيمحق الله الربا، والثالثة الحرب فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والرابعة إذا استحلوا هذا الذنب العظيم وقالوا هذا حلال كفروا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال بعدها والله لا يحب كل كفار أثيم. وخامسا توعده بالخلود في النار، يعني المكوث الطويل، كما قال الله تعالى ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هم فيها خالدون. لذلك كانت هذه الصفة من أقبح الصفات التي كانت في بني إسرائيل. قال الله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. والنبي يشبه الربا عليه الصلاة والسلام بشيء أيضا تتقزز منه النفوس وتأنفه الطباع السليمة. قال كما في عند ابن ماجة والحاكم أيضا وصححه الحاكم والحديث حسن من حديث عبد الله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. طبعا هذا تأنفه النفوس أن ينكح الرجل أمه، قال أيسرها، أيسر باب من أبواب الربا مثل أن ينكح الرجل أمه. والنبي في المجمع الأعظم مجمع حجة الوداع إذا به يعلن للناس أيها الإخوة، يعلن لهم يقول ورب الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربا العباس ابن عبد المطلب فإنه موضوع كله. ربا الجاهلية النبي وضعه قال تحت قدمي، أي واحد يتعامل بالربا قال النبي الربا تحت قدمي. ولذلك الحديث يقول العلماء أبطل النبي الربا على هذا المجمع العظيم الذي اجتمع فيه من الصحابة ما لم يجتمع فيه من قبل، من الصحابة من العدد ما لم يجتمع فيه من قبل، وقال تحت قدمي الربا. وبدأ بعمه قال وأول ربا أضعه ربا عمي العباس ابن عبد المطلب، ربا عمي العباس ابن عبد المطلب. ولذلك جاء هذا النص الذي يقول لا مناص من تحريم الربا وأنه من عظائم الذنوب ومن كبائرها. الربا أيها الإخوة ليس من صغائر الذنوب، ليس من الصغائر، لا، الربا من الكبائر، من الكبائر. بل بعضهم عده هذا الذنب أقبح من الزنا وأقبح من الخمر. أقبح من الزنا بالنص، الحديث أيضا الصحيح قال عليه الصلاة والسلام درهم ربا يأكله المرء وهو يعلم، قال أشد عند الله من 36 زنيا، من 36 زنيا درهم واحد. طب 10 دراهم، 100 درهم، 1000 درهم، فقال درهم واحد يأكله أشد عند الله، أعظم عند الله من 36 زنيا، من 36 زنيا. فقال بعضهم هذا أشد من الزنا، وقالوا أيضا أعظم من الخمر، أعظم إثما من الخمر. والدليل على ذلك ما ذكر عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أنه كان قد سمع رجلا، قد رآه، رأى رجل آخر قد شرب الخمر فينظر إلى القمر ويهذي ويتكلم، قال فقال رجل امرأتي طالق إن كان هناك ذنب أقبح من شرب الخمر، إن كان هناك ذنب أقبح من شرب الخمر. ذهبوا للإمام مالك رحمه الله وذكر هذا الإمام القرطبي في التفسير، قالوا له لقد قال رجل لما رأى سكرانا قال فقال امرأتي طالق إن كان هناك ذنب أقبح من الخمر. قال فذهب الإمام مالك قال أمهلوني. فتأخر الإمام مالك إلى الصباح، فلما جاءوا إليه قال يا هذا لقد طلقت امرأتك، إن الله تعالى لم يتوعد على ذنب بالحرب منه كما توعد على الربا، الربا أعظم من الخمر وأعظم من الزنا. قال لأن الله قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأنا بقول حتى مقاييس الذنوب في المجتمع لا، الأصل تكون كذلك. يعني واحد بيشرب مخدرات بالمجتمع والله هامل هذا صايع بتعاطى مخدرات، بس واحد بياخذ قرض من البنك لا محترم، هذا كويس محترم بين الناس، هذا إنسان طيب وإنسان كويس وطيب، مع أنه هذا إثمه أعظم اللي بتعاطى، ترى هذا ذنبه أعظم. واحد يسعى خلف النساء بالفجور والفاحشة والدعارة هذا إنسان هامل، لكن واحد مضبط نفسه وكذا تعامل بالربا يقرض أو يقترض من الربا ومؤسسته قائمة على الربا، لا إنسان محترم في المجتمع، مع أنه هذا مجرم أكثر من ذاك. يعني هذا اللي بيأكل الربا وبتعامل بالربا مجرم أكثر من اللي بيسعى خلف النساء، الثالث أيضا مجرم وآثم، لكن ذنبه ذاك أعظم. فالأصل المجتمع أيها الإخوة، الأصل أن يتقزز، أن يتقزز من هذه الكبيرة من الكبائر، من هذه الكبيرة من الكبائر. يعني لما ينتشر الربا في المجتمع أيها الإخوة اعلموا أن هذا الربا، أن هذا المجتمع لا تراحم بينه أيها الإخوة، الناس لا يرحم بعضهم بعضا. الربا أيها الإخوة الخطر فيه أنه يزيد الغني غنى ويزيد الفقير فقرا، يزيد الغني غنى، لأنه من الذي يعطي الربا؟ الأثرياء المرابون الجشعون، يحصل تكديس للأموال، لأنه فئة واحدة هي التي تقرض، ومن الذي يقترض؟ الفقراء. فلذلك يزداد الفقير فقرا، ودائما نقول اللي بده يقترض نقول أنت يا أخي لا تنظر، لا تنظر كم أخذ، انظر كم ستدفع، لا تنظر كم أخذ، انظر كم ستدفع. يعني واحد يقول أخذ شقة ب50,000 وحسبوه عليه ب100,000، 50,000 حسبوه ب100,000 على مدى 20-25 سنة. طيب انت انظر انك اخذت شقة ب50,000، طب انظر مقابلها ستدفع 100,000، اذا ازددت شرا وظلما ودينا على دينك انت. يزداد الفقير فقرا، وخاصة ايها الاخوة اذا كان معوزا محتاجا، يعني الفقير يريد ان يشتري بيتا، يريد ان يشتري سيارة، يريد كذا، وبدل ما يكون بين المجتمع التراحم اللي هي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، اللي هو ثواب القرض، ثواب القرض الذي فيه من ثواب الصدقة، بل بعض العلماء عد ثواب القرض أعظم من ثواب الصدقة، ثواب القرض بعضهم عده أعظم من ثواب الصدقة. وحسن بعض أهل العلم حديثا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها والقرض ب18، الصدقة بعشر أمثالها والقرض ب18. فصحوا هذا الحديث وقالوا الصدقة بعشرة لكن القرض 18، فالقرض أجر أعظم من الصدقة. قال لماذا؟ ليش القرض أجر أعظم من الصدقة؟ قال لأن القرض النفوس تتعلق به بخلاف الصدقة. أنت لما تيجي تصدق 10 دنانير ب20 دينار هل تتعلق نفسك بها؟ خلاص تصدقت بها، لكن أقرضت 1,000 دينار بظل نفسك معلقة بها وتتصل به يا فلان حان الموعد اليوم غدا بعد غد أدالي ما أدالي، خاصة الأيام هذه ترى. والله واحد البارحة قال لي يا شيخ والله بس أقرض واحد بعيش في قلق، لأنه كثير من الناس أقرضوا وخانوا. القرض الحسن، ما هو طبعا أنا بقولكم هالمعنى الآخر أيضا من الربا، الربا لا ينتشر إلا بين قوم ساءت أخلاقهم، للعلم إلا بين قوم ساءت أخلاقهم، لأنه إحنا ما بيستاهل، سامحوني يا جماعة المجتمع، ما بيستاهل المحسنين اللي يقرضوا القرض الحسن، فساءت أخلاق المستقرض، فلما ساءت أخلاق المستقرض الله سلط علينا المقرضون الذين يأخذون بالربا. وإلا البارحة بقول لي واحد إنه الشيخ رحمه الله سعد الحصين جاء إلى هنا وقال يا شيخ لأحد المشايخ الفضلاء قال له هذا في التسعينات، قال له أنا بدي أشوف الشباب اللي في المساجد الذين يريد أن يتزوجوا يشتري بيت وكذا، هذه 100,000 سنة 90 يعني لها وزن 100,000، أريد أن أقرضها قرضا حسنا وتظلها تدور بين الناس بدل ما تبقى في مكان واحد تبقى تدور بين الناس. قال جئنا وين؟ إلى أهل المساجد للناس الطيبين المحترمين. يلا مين اللي بده الشاب يتزوج كذا؟ بدي 3,000. بسم الله اكتب ورقة وكذا وبعدين أسدن 50-50، 3,000 برجع 3,000 ما شاء الله خير كبير، واكتب ورقة وبعدين لما أقرضوهم هات طارد وراء أهل المساجد يا حبيبي، الحق وراهم يا أخوي تترجى فيه يا حبيبي رجع جيب. قال والله يا شغلك وجع الرأس، روحوا على بنك خليه يقيدكم بدل ما أقول لك بقرضك بس ترهن البيت ترهن السيارة بتجيب كفيل كاش تدفع بلاش، هي كفيل زي ما بدك الآن أضعاف مضاعفة يا إخواني. فأمة ينتشر بينها الربا أمة يكون الأخلاق فيها سيئة، ولا الناس ترى الآن اللي بيبنوا المساجد بمئات الآلاف واللي بتصدقوا بمئات الآلاف كذلك أيعجزون عن إقراض المسلمين قرضا حسنا؟ اللي هو بتصدق أيعجز؟ لكن لما ساءت أخلاق المستقرض امتنع المقرض عن الإقراض، لما ساءت أخلاق المستقرض. فالربا لا ينتشر إلا عندما يكون التراحم بين الناس قد ضعف، ووسيلة لتكديس الثروة في أيدي المرابين، يوجد التباغض ترى بين المرابين الدائنين وبين المدينين، لا شك أنه سيصبح بغضاء في المجتمع، ثم سيصبح هيمنة المرابين على شؤون الناس، لأنه سيصبح فئة واحدة ستتحكم بالمال وتهيمن على شؤون الناس. وأيضا الربا يشجع الاكتناز ويضعف الاستثمار. احنا أول دروس الربا قلنا الربا أصله لماذا حرم، يعني ما الحكمة من تحريمه؟ لأنه في الأصل مال بمال، البيع الفرق بينه وبين الربا مال بأعمال. يعني الكفار ماذا قالوا؟ قالوا إنما البيع مثل الربا، هذا الهاتف أنا بشتريه بمئة دينار ببيعه ب130 دينار حلال طيب بيع، لكن هذا الآن بقول لك هاي 100 دينار رجعه 130 هذا ربا. طب أهل الجاهلية قال طب شو الفرق؟ سلعة بمية بتبيعها 130 هذه 100 قرض، هذه 100 ورجعها 130. فقال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا الأول حلال والثاني حرام. لماذا؟ قالوا لأن البيع يوجد الأعمال بخلاف الربا، يوجد مال بمال فقط. البيع في المجتمع يوجد أعمال، مثلا لما الإنسان مثلا يريد أن يشتري سلعة تجارية، مثلا يريد أن يشتري ثلاجة غسالة، طيب الثلاجة الغسالة هذه مثلا كم واحد اشتغل فيها؟ كم مستورد تاجر مثلا تجار استورد هذه ثم التاجر الآخر أتى بها وحازها ثم تأتي إلى الثالث، كم عامل استفاد لما حملوا نزلوا؟ فإذا هناك أصبح المال يدور بين الناس، المال ولد أعمال مختلفة، لكن الربا خلاف ذلك، فقط المستفيد من؟ المقرض يستفيد المقفل. الربا يشجع على الاكتناز وإضعاف الاستثمار. ثم أيها الإخوة الربا يوجب سخط الله على الناس. أيها الإخوة لما المجتمع ينتشر بينه الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تخيلوا أن الله تعالى يحارب قوما أو يحارب أناسا، ثم أيضا الربا يجعل الظلم ينتشر بين الناس، ولأجل هذه الحكم وغير ذلك من الحكم الكثيرة الله تعالى حرم الربا وجعل تحريمه من أشد أنواع تحريم المحرمات، والنبي لعن آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه وقالهم في الإثم سواء. أختم بقول إمام النووي رحمه الله قال وهذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليها، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.